بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحيض: فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا عن بيان ما ذكره المؤلف في باب الحيض. والمؤلف ذكر المبتدأ، وهي التي ابتدأها الدم لأول مرة، أي لم تكن تحيض قبل ذلك ولكنه ابتدأها الدم. يقول: تجلس أقله، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. وعرفت أن أقل الحيض عند المؤلف هو يوم وليلة، فقوله تجلس أقله يعني تجلس يوما وليلة، بمعنى لا تصلي ولا تصوم وتمتنع مما يمتنع منه الحائض، ما تمتنع منه الحائض. ثم تغتسل بعد ذلك، لأن هذا أقل الحيض، وتصلي حتى يتكرر معها هذا ثلاثا. فإذا تكرر في ثلاثة أشهر هذا علمنا أنه حيض، لأن العادة هي ما يتكرر. قال: ثم تغتسل وتصلي. فإذا انقطع لأكثره، وأكثره عند المؤلف هو 15 يوما، أكثره هو 15 يوما، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت. إذا انقطع اغتسلت، تغتسل قلنا مرتين، مرة بعد اليوم والليلة، لأن هذا أقل الحيض ولأن هذا حيض، فلا تصلي ولا تصوم وتغتسل. ثم ما زاد على ذلك مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا، فإذا تكرر ثلاثا علمنا أنه حيض. قال: فإذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض، يعني ثبتت العادة لها إذا تكررت. إذا انقطع لخمسة عشر فأقل، قال تقضي ما وجب فيه. لو افترض أنها صامت في الأيام، وهي في خلال هذه الثلاثة أشهر صامت، فإنها تقضي الصوم، لأنه ثبت أنها صامت وقت الحيض، تقضي الصوم. وإن عبر أكثره فمستحاضة. الآن يتكلم لك عن حكم الاستحاضة. قال: فإن عبر، أي جاوز الدم أكثر الحيض أكثر من 15 يوما فهو استحاضة. والاستحاضة هو دم فساد يأتي المرأة، ليس معتادا لكن يأتيها باستمرار. قال: وإن عبر أكثره فمستحاضة. طيب، هذه المبتدأة الآن، هذه من المرأة المبتدأة التي لم ترى الحيض قبل ذلك، إذا استمر معها فهي مستحاضة. وهذه الاستحاضة ذكر فيها المؤلف أمرين: الأمر الأول التمييز، الأمر الثاني الرجوع إلى عادة غالب النساء. الآن عرفنا أنها تجاوزت 15 فهي استحاضة على رأي المؤلف، فيقول فهي مستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فاغسل عنك الدم وصلي. فهذا التمييز، التمييز أن يختلف لون الدم فيكون أياما أسود، لأن دم الحيض أسود، وأيضا دم ثخين ليس رقيقا، ورائحته منتنة، وبعضهم قال لا يتجمد. فهذه صفات في دم الحيض، فإذا كان الدم بهذه الصورة فهو دم حيض، وإذا كان هذا الدم خفيفا أحمر ليس له رائحة فهو استحاضة، لأن هذا دم عرق، مثل ما ينجرح الإنسان جرح أو نحو ذلك يخرج من هذا الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى علامة ظاهرة، علامة معروفة تعرفها كل امرأة، لأنه قال فإن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف. فهنا يقول المؤلف فإن كان بعض دمها، أي هذه المبتدأة التي استمر معها الدم أكثر من 15 يوما، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثر ولم ينقص عن أقل فهو حيضها، يعني هذا الدم الأسود إذا لم ينقص عن يوم وليلة، لكن لو جاء هذا الدم يوما وليلة، جاء هذا الدم 10 ساعات أو ما شابه ذلك، فإنه لا يعتبر حيضا على ما قرره المؤلف، وذكرنا لك ما هو الصحيح. وإذا تجاوز 15 هذا الأسود الذي يعرف المنتن أيضا لا يعتبر حيضا عند المؤلف. فيقول إذا كان في هذه الحدود من يوم وليلة إلى 15 فهو حيض، تجلسه في الشهر الثاني، تجلسه في الشهر الثاني وتعلم هذه المدة. الآن عرفت أن الدم يأتيها متميزا فتجلس عادتها، والأحمر استحاضة، الأحمر استحاضة ليس بدم. طيب هذه الحالة الأولى، أن يكون لديها تمييز، أن يكون الدم متميزا بعضه أسود وبعضه أحمر. لكن لو كان هذا الدم له صفة واحدة كله أسود من بدايته إلى نهايته، أو كله أحمر، أو كان يوما أسود ويوما أحمر، فهذه الآن لا تستطيع التمييز، لا تستطيع التمييز بلون الدم، لأن لون الدم إما له لون واحد، إما أسود وإما أحمر، وإما يكون لونه مضطربا مرة أسود ومرة أحمر، أو يوما أسود ويوما أحمر، فهذه لا تمييز لها. فماذا تفعل؟ هذه مبتدأة والدم استمر معها أكثر من 15 يوما، لا نقول هذا كله حيض، قد يستمر معها الشهر كاملا. يقول الحالة الثانية، وإن لم يكن دمها متميزا، يعني لا يمكن أن نميز باللون، جلست غالب الحيض من كل شهر، هذه المرأة ماذا نفعل؟ كل الشهر ترى الدم بلون واحد، لا يمكن نقولها أنت الشهر كله حائض. وليس هناك تمييز، فيقول جلست غالب الحيض، غالب عادة النساء 6 أيام أو 7، لحديث حبنة بنت جحش لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض حيضة شديدة كثيرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف أو القطن أو ما أشبه ذلك، قالت إنها أشد من هذا أشد، قالها النبي صلى الله عليه وسلم تلجمي، يعني اللي تلجم مثل الحفائض وما أشبه ذلك، قالت إني أثج ثجا أو يثج ثجا الدم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. فهذه المرأة إذا كانت لا تستطيع التمييز وليس لها عادة نرجعها إليها لأنها مبتدأة، ففي هذه الحالة نقول لها اجلسي 6 أيام أو 7 أيام. بعض العلماء يقول ترجع إلى عادة نسائها يعني أقاربها، إذا كان لها أخوات مثلا وكل واحدة تحيض 8 أيام أو 9 أيام نقول ارجعي إلى هذا، هذا هو الأقرب. فإذا لم يكن كذلك فإنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام بحسب قربها من حال النساء، يعني النساء التي يشابهنها في المكان أو في البلاد أو ما أشبه ذلك، غالب النساء، لأن غالب النساء يحضن 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب والأكثر في النساء، ما زاد على ذلك فهو خلاف المعتاد. إذن عرفنا الآن المبتدأة على كلام المؤلف أنه إذا كان يوم وليلة إلى 15 فهذا حيض، إذا زاد على ذلك فأمامها أمران، إما التمييز إن كانت تستطيع أن تميز بلون الدم، وإن لم تستطع أرجعناها إلى عادة غالب النساء، غالب الحيض هو 6 أيام أو 7 أيام، هذا الأمر الأول. نعم اقرأ شيء.
قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز.
بس الآن شرع في حكم آخر، هذه مستحاضة لكنها ليست مبتدأة، هذه المستحاضة معتادة، امرأة عندها عادة، لكن هذه العادة يعني زاد عليها دم الحيض أصبحت مستحاضة، فماذا تفعل؟ هنا 3 أحكام، هنا كان حكمان أو أمران، التمييز وعادة غالب النساء، أما هنا لا، أول ما نردها إلى عادتها كما رد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني استحاض فلا أطهر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي البخاري قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وكذلك في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى عادتها. فهذا الأصل أنها تجلس إذا كانت امرأة عادتها مثلا 7 أيام ثم استمر معها الحيض, استمر معها الدم أكثر من ذلك بكثير 20 يوم أو شهر, تجلس 7 أيام ثم تغتسل وتتطهر وتكون مستحاضة. إذن هذه نرجعها إلى عادتها إذا كان لها عادة معلومة, إذا كان لها عادة معلومة. وإن نسيتها عملت بالتمييز, إن نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. إذا كان هناك تمييز, امرأة لا تدري استمر معها الدم حتى نسيت عادتها, هل هي 7 أيام 8 أيام 10 أيام لا تدري كم عادتها, فهنا يقول تعمل بالتمييز على ما تقدم. فإن دم الحيض دم أسود يعرف, فالدم الأسود الثخين المنتن هذا هو دم الحيض, وما عداه فهو استحاضة. قال الحالة الثالثة فإن لم يكن لها تمييز, الدم لا يمكن أن تميز, الدم لونه واحد أسود أو أحمر أو يوم أسود ويوم أحمر, فماذا تفعل؟ هنا نرجعها إلى غالب الحيض وهو أنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام كما تقدم سابقا. قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده, العالمة بموضعه الناسية لعدده, تعلم أن الحيض يأتيها في أول الشهر, هي عالمة بموضع الحيض أنه يأتي في أول الشهر, فهي عالمة بموضعه ولكنها ناسية للعدد, نسيت العدد هو 7 أيام أو 8 أيام أو 6 أيام, هي ناسية للعدد. وإن علمت عدده ونسيت موضعه, علمت أنه 6 أيام لكنها شكت هل يأتيها في أول الشهر أو يأتيها في العاشر أو في منتصف الشهر أو في آخره, فهي تعلم العدد ونسيت موضعه من الشهر, ولو في نصفه جلستها من أوله, جلستها من أوله من أول الشهر كمن لا عادة لها ولا تمييز, أي كالمبتدأ. وهذا قال العلماء ليس صحيحا, بل مثل هذه المرأة التي نسيت العادة وقت ما تأتيها العادة هي الآن تعلم العدد, فإذا علمت العدد تجلس العدد هذا حتى لو تأخر, لو فرض أنها لا تدري هل هو في الأول أو في الأخير, أو تعلم أنه في الأول لكن تأخر الحيض إلى آخر الشهر, تجلس بقدر الأيام التي كانت تحيض فيها. وإذا كانت شاكة في العدد أرجعناها إلى ما تقدم سابقا. نعم.
قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض, وما نقص عن العادة طهر, وما عاد فيها جلسته.
يعني هذا ما يطرأ على الحيض, الحيض قد يطرأ عليه زيادة وقد يطرأ عليه نقص وقد يطرأ عليه تقدم وقد يطرأ عليه تأخر, هذه 4 أمور تطرأ على الحيض. وهذا كثير الآن في هذا الوقت مع استعمال النساء للحبوب وما أشبه ذلك, هذه المسألة ملحة ومهمة, إما يتقدم الحيض أو يتأخر أو يصير فيه زيادة أو يصير فيه نقص, أحيانا لا تحيض إلا يوما واحدا وإن كانت لها عادة, فهذه مسألة. قال المؤلف هنا: ومن زادت عادتها، كانت عادتها مثلا 6 أيام فأصبحت 7 أيام، أو تقدمت كانت في منتصف الشهر فأصبحت في أوله، أو تأخرت كانت في أوله فأصبحت في آخره، فما تكرر 3 حيض. يعني كأن المؤلف يقول لنا هذه المرأة ترى الحيض 6 أيام فأصبح 7 أيام، إذا تكرر هذا 3 مرات أصبح حيضا. فلو أنها مثلا رأت عادتها 6 أيام، فقياس قوله أنها بعد 6 تغتسل وتصلي كما قال هناك في المبتدأ، تصلي في اليوم 7، فإذا تكرر هذا وتصوم فيه، فإذا تكرر هذا في 3 أشهر يأتيها 7 أيام، علمنا أن عادتها انتقلت من 6 أيام إلى 7 أيام، فيكون حينئذ تقضي إذا صامت في اليوم 7 على ما ذكره سابقا. نعم. والصحيح من هذا أنها تجلس حتى تطهر، إذا زادت تجلس حتى تطهر ولا تحتاج إلى تكرر هذا 3 مرات كما قال المؤلف، والله أعلم. أو تقدمت العادة فأصبحت بدل أن تأتي في نصف الشهر أصبحت في أول الشهر، فهذا يقتضي من المؤلف أنها لا تعتبر هذا الحيض، لكن الصحيح أن متى ما رأت الدم جلست ولم تصلي. نعم. وما نقص عن العادة طهر، هذا مثل ما قلنا ترى كانت ترى الحيض 7 أيام فأصبح 6 أيام، بعد 6 تغتسل وتكون طاهرة. نعم. وما عاد فيها جلسته، يعني افترض امرأة عادتها 7 أيام فجاءها الحيض 5 أيام ثم انقطع، على كلام المؤلف وما نقص عن العادة طهر، فتكون طاهرة في اليومين الباقيين، لكن رأت يوم 6 طهرا كاملا فاغتسلت ثم عاد إليها الدم في اليوم 7 وهو من أيام عادتها، وما عاد فيها جلسته، يعني لم تصلي ولم تصم، هذا معنى جلسته. نعم.
قال: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض.
الصفرة هي ماء أصفر كماء الجروح، والكدرة ماء ممزوج بحمرة أو عروق حمراء تراه المرأة، وهذه الحمرة أو الصفرة، الصفرة والكدرة هذه في أيام الحيض هي من الحيض، في أيام العادة هي من العادة، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، يعني معنى هذا أنها أثناء الحيض هي من الحيض، لكن بعده لا تعتبر منه، لو امرأة طهرت ثم رأت بعد هذا كدرة أو رأت صفرة فلا يعد ذلك حيضا. نعم.
قال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره.
يعني هذا يقول المؤلف هنا: امرأة عادتها 7 أيام، يوما ترى طهرا ويوما يوما ترى حيضا ويوما ترى طهرا، فإذا رأت الحيض هذا حيض، وإذا رأت الطهر اغتسلت وصلت وصامت، فإذا عاد إليها الدم امتنعت عن الصلاة وعن الصيام وعن جميع ما يمنعه الحيض. وهكذا لو فرض أنه تكرر معها هذا في 4 أيام أو في 3 أيام فإنها تغتسل 4 مرات أو 5 مرات، هكذا يقول المؤلف ما لم يعبر أكثر الحيض. لكن لو فرض أن جمعنا هذه الأيام فأصبحت أكثر من 15 يوما فهذا لا يعتبر حينئذ. وبعض العلماء لا يرى هذا القول، يقول هذا فيه مشقة، لأن المرأة قد ترى الطهر ترى الجفاف لكن هذا لا يعتبر طهرا، لأن عائشة كان النساء يبعثن إليها بالدرجة وغيرها فتقول لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي حتى ترين الطهر الكامل، فهذا قد لا يكون طهرا، وهذا رجحه بعض العلماء، وربما يكون هذا فيه تيسير من هذا القول، والله أعلم. نعم.
قال والمستحاضة ونحوها تغسل.
المستحاضة عرفت المستحاضة، ونحو المستحاضة وهو من كان حدثه دائما كمن به سلس بول مستمر، أو من به ريح تخرج باستمرار، أو دم يخرج باستمرار، فكل من كان حدثه دائما فهو كالمستحاضة من حيث الحكم. نعم.
قال والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة.
المستحاضة ونحوها تغسل فرجها، هذا عند كل صلاة تغسل فرجها، وتعصبه يعني تتحفظ حتى لا ينزل منها الدم، وتتوضأ لكل وقت كل صلاة، توضأ لوقت كل صلاة، فإذا توضت جاز لها أن تصلي فروضا ونوافل. وهذا يعني كثير ما يسأل بعض الإخوة خصوصا من كان عنده مرض مثل السكري أو غيره، قد لا يستطيع أن يمسك طهارته مدة العبادة، وذكرنا هذا سابقا وأشرنا إليه أن كل من لا يستطيع أن يمسك طهارته مدة العبادة فإنه يتوضأ إذا دخل الوقت أو عند فعل تلك العبادة ثم يؤدي العبادة ولا شيء عليه حتى وإن خرج منه شيء. وهنا ننبه، البعض يقول خرج يعني عنده سكري وخرج منه بول أثناء الصلاة أو أثناء الطواف، نقول إذا كان هذا معك باستمرار لا تستطيع أن تصلي صلاة كاملة من غير أن ينتقض منك الوضوء، فهنا توضأ وصل ولا شيء عليك فيما نزل منك، سواء صليت أو طفت أو قرأت القرآن أو أي شيء من هذه ما تشترط له الطهارة. لكن إذا كان الإنسان لا يأتيه هذا دائما وإنما يأتيه أحيانا، يستطيع أن يصلي الصلاة كاملة من غير أن يتوضأ، من غير أن يخرج منه شيء، فهنا نقول له إذا خرج منك شيء في صلاة معينة فهنا توضأ، ارجع وتوضأ وصل إذا أمكن أن تصلي صلاة كاملة، إذا لم يمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذا هو غاية الإنسان. وكذلك الحكم في الطواف وفي غيره، يقول وتوضأ لوقت كل صلاة، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، يعني لا نقول تصلي الفرض ما تصلي النفل، لا تصلي ما شاءت من فروض ونوافل. ولا تُوطأ ولا تُوطأ إلا مع خوف العنت، يعني الحاء المستحاضة يقول المؤلف لا تُوطأ، وهذا حمله البعض على التحريم، قال لأن الدم أذى والإنسان مأمور باجتنابه، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا لحاجة، فهذا دم، فيجتنب المرأة المستحاض. وبعض العلماء قال إنه لا مانع من أن يأتي المستحاضة، لأن النساء اللواتي قد استحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 17 امرأة، ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجهن أن يجتنبوا تلك النساء وأن يجتنبوا الجماع وما أشبه ذلك. نعم. ويستحب غسلها، ويستحب غسلها لكل صلاة، يعني لو قلنا هذا، ولهذا كانت فاطمة أو أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، فقالوا تغتسل لكل صلاة، وبعض العلماء يقول لا يمكن تغتسل 5 مرات في اليوم، هذا يعني فيه مشقة، لكن يجوز لها أن تجمع الصلوات فتغتسل مثلا للظهر والعصر وللمغرب والعشاء وتغتسل للفجر، لكن هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. نعم.
قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت.
أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا الغالب، وبعض العلماء ذكر أكثر المدة 60 يوما، فهي بين 40 و60 يوما أكثر مدة النفاس في الغالب، إلا إذا صادفت عادة المرأة، قد تطهر المرأة من أو قد يستمر معها الدم لأنها تصادف عادة للمرأة، كان تكون عادتها في آخر الشهر فيأتيها الحيض مباشرة بعد النفاس فيزيد على ذلك. نعم. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. إذا فرض أن امرأة لم يستمر معها النفاس الدم إلا أياما 2 أو 3 فطهرت، فإذا طهرت اغتسلت تطهرت اغتسلت وصلت. وقد تكون المرأة، وهذا نادر ذكروه، يعني لا يكون مع الولادة دم أصلا، وهذا في حكم النادر، لكن لو حصل هذه المرأة ليس عليها نفاس. نعم.
قال ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهر.
ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهر، لأنه احتمال أن يعود الدم في فترة 40، لكن لأن عثمان جاءته امرأته وقد طهرت قبل 40 فقال لا تقربيني، فقالوا هذا يعني قد يكون من باب الورع أو من باب الخوف أن يكون الدم قد يرجع إليها، لكن ليس هذا حكما عاما، وليس معنى هذا أنه يكره، بل يجوز له أن يأتيها إذا طهرت. نعم.
قال فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب.
قال فإن عاودها الدم فيها في 40 مثلا أو في 60 إذا قلنا 60 يوما، فمشكوك فيه هل هذا دم نفاس أو لا، لكن إذا كان في خلال 40 ولم يوافق عادة للمرأة الأصل أنه من النفاس، وإذا وافق عادة فذاك، والله أعلم. نعم.
قال وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ.
نعم. هو كالحيض، ذكرنا لك 10 أحكام تقريبا تتعلق بالحيض، فهو مثل الحيض، النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم. فالمرأة لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم، وذكرنا جملة من المسائل غير العدة. فالنفاس لا يحسب من العدة، عدة المرأة لا يحسب، لأنه إن طلقها قبل النفاس فولدت انقضت العدة بالوضع وانتهى، وإن طلقها بعد الولادة فهنا تنتظر حتى تحيض ثم بعد ذلك تحيض ثلاث حيضات حتى تطهر. نعم. يقول والبلوغ، لأن النفاس لا يكون أصلا إلا بعد حمل، والحمل لا يكون إلا بعد بلوغ، وليس من علامات البلوغ مثل الحيض، واضح هذا. نعم.
قال وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
أيه، لو امرأة ولدت توأمين فأول التوأم الأول ولدته مثلا في صلاة الفجر، والتوأم الثاني في صلاة الظهر بعد صلاة الظهر، فالنفاس من أول توأم 40 يوم، فإذا جاء الفجر بعد 40 فقد انتهت من 40 يوما، تغتسل وتصلي. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، نعتبر الأول، لو قلنا الثاني يعني بعد الظهر من بعد 40 يوما. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ طبيب ويقول دم الحيض، يقول الفقهاء بل الحديث أنه دم الحيض دم أسود يعرف، ويقول هو دم الحيض لا يكون أسود إنما يكون غامق. أقول هذه قد يكون من باب التجوز في المعنى، الغامق هذا يطلق عليه أسود، يعني المقصود أنه أن دم الاستحاضة دم أحمر، والآخر فيه شيء، يعني سواء قلنا إنه غامق أو قلنا إنه أسود، العبارة يعني قد يكون فيها شيء من التجوز. أما مسألة النفاس، ويقول حتى مسألة النفاس هذه مسألة ترجع إلى الرحم، والرحم يكون في 40 قد نزل وأخذ وضعه الطبيعي، ولهذا يعني كأنه يستبعد ما بعد 60. أنا أقول 60 هي وجدت، وهذه المسائل قد تبنى على الوجود أكثر منها، قد يكون هذا هو المعتاد وهو الأصل يعني، وعند الحنابل عندهم هذا وهذا، عندهم النهاية 40 وعندهم 60 أيضا، وهو مذهب الشافعية أظن أكثر مدة النفاس هي 60 يوما. فيعني المسألة تبقى تقديرية، لكن الغالب وهذا الغالب في النساء هو 40 بل قبل 40 يعني. نعم. شكرا جزاك الله خير. يقول هل يجوز صبغ اللحية باللون الأسود؟ اللون الأسود لا تصبغ اللحية باللون الأسود، غيروا هذا وجنبوه السواد، جنبوه السواد. فالصبغ بالأسود لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوه السواد، وبعض العلماء يرى أن هذا على التحريم ليس على مجرد الكراهة، ومنهم من يرى أنه الكراهة، لأن الأسود فيه شيء من التدليس، يعني يرجع الإنسان الكبير في السن كأنه شاب، وربما يصير في هذا غش. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغيير بغير السواد، غيره، غيره بالحنة بالكتم، والكتم يعني إذا خلط مع الحنة هو قريب من السواد لكنه ليس أسود. وأيضا نرجع إلى كلام الأخ، هو يعني ربما يكون من البني، يعني ليس أسود خالصا. ها؟ نعم. فهذا اللي ما يتعلق بهذا الحكم، والله أعلم. والله إذا هو راضي هذا وقال سامحتك فيما أعلم وما لا أعلم فهذا الحق له. فإذا ترى نعم والله هذا هو إذا رضي ويعرف دلالة هذا الكلام ها يعرف دلالة هذا الكلام أنك إذا قلت له سامحني فيما تعلم وما لا تعلم أنه قد يكون هذا يعني أمر مال كثير أو قد يكون في عرضه قد يعلم يعني يعلم دلالة هذا الكلام. فإذا سامح الذي يظهر أنه لا شيء إذا سامح يصح. طيب خلاص استري عندك اجلس يمكن عندك سؤال آخر أو شيء اجلس. أقول هذا اللي يسأل عن الحقوق التي لا يعلم أصحابها. أولا القاعدة أن من كان له لأخيه عنده حق فلا بد أن يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذا كان له مال عندك لا بد أن تطلب السماح منه وأن ترجع المال إليه حتى يسامحك، هذا لا بد منه. لكن إذا كان صاحب المال لا يعرف لا يعلم، شخص مثلا اغتصب مالا أو سرق مالا من شخص لكن لا يعرفه ثم بعد هذا تاب الله عليه وتاب وأراد أن يرجع المال إلى صاحبه، في هذه الحالة يصرفه في وجه من وجوه الحق، يصرفه في وجه في صدقة في مساعدة على بناء مسجد ما أشبه ذلك. فإذا جاء صاحبه لو فرض أنه عرفه بعد ذلك فعليه أن يدفع المال له وأن يستسمح منه. بإمكانه مثلا، قد يقول بعض الناس أنه لا يستطيع أن يوصل المال لصاحبه، ربما يصير في هذا يعني اعتداء أو يصير، هنا عليه أن يرسله مع شخص وأن يقول هذا شخص يثق فيه ويقول هذا من عندي شخص ظلمك أخذه منك فيرجو منك السماح وهذا مالك. فربما يكون هذا إن شاء الله تعالى يعني مما يجزي على الإنسان، والله أعلم. نعم نعم. الأخ يسأل يقول إنه يأتي بعمرة عن نفسه وعن ولده هكذا، هل تريد في نسك واحد يعني تحرم وتنوي عنك وعن ولدك؟ نعم يعني كل واحد عنه عمرة مستقلة. طيب إذن طبعا يقول يأتي بعمرة عن كل واحد، عمرة عن والده وعمرة عن ولده، أيوة. هذا يجوز لكن بعد أن تنتهي من العمرة ترجع إلى الميقات إن أمكن وتحرم من هذا، الأفضل هذا هو الأصل. أما يعني بعض الناس يقول أرجع إلى التنعيم وأحرم، نقول هذا يجوز لكنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلا بعمرة واحدة، يعني أتى مع حجه ولم يذهب إلى العمرة مرة أخرى ويأتي بعمرة أخرى. وإذا ذهب إلى مكة في عمره التي ذهب فيها يأتي بعمرة واحدة، وكان أحرص على الخير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه الصحابة منهم من مات آباؤهم في الإسلام ومنهم من مات أبناؤهم ومنهم من مات أزواجهم، وما كان أحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن آتي بعمرة عن أبي وعمرة عن ولدي وعمرة عن زوجتي وعمرة عن أخي، ما كان أحد أبدا. ولم ينقل أن أحدا أتى بالعمرة المكية يعني التي يحرم لها من ميقات عائشة إلا عبد الرحمن، إلا عائشة رضي الله تعالى عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن أن يذهب بها وأن يعمرها من التنعيم، حتى هو عبد الرحمن لم يحرم من التنعيم وإنما أحرمت عائشة فقط. فهذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز أمرا فإن نقول أن هذا الأمر جائز كما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن الأفضل هو ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه هديه وما كان عليه هدي أصحابه. الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بذلك قطعا، لم يأتي بعمرتين مع أنه كان أحرص على الخير. ثم الآباء والأبناء يدعى لهم في يدعو الإنسان في طوافه في سعيه بين الأذان والإقامة، يدعو لهم في آخر الليل في كل وقت، لكن في مكة قد يكون هذا من أعظم الأشياء. بدل أن يأتي الإنسان بعمرة يتعب فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، وكثيرا من الناس، وهذا أكرره كثيرا، أن كثير من الناس يأتي بعمرة عن أقارب، حتى يأتي بعضهم بسبع عمر أو بست عمر لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لماذا؟ وبعضهم يأتي بها حياء، أتى بعمرة عن أختي الفلانية فسيسأله أبناء الأخرى هل أتى بعمرة عن والدتهم أو لا، ولماذا أتى، فيأتي بعمرة وعمرة وعمرة حياء من الناس. لا، أن تأتي بعمرة عن نفسك وادعو الله عز وجل، فإذا تيسر لك في وقت آخر، مثلا بعض المعتمرين ينزل على مكة يأتي بعمرة، أتى بعمرة عن نفسه، فإذا جاء إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة أحرم بعمرة عن والده أو عن ولده أو عن من يريد، لا مانع، أحرمت من الميقات بدل هذه العمرة التي يأتون بها من مسجد عائشة، والله تعالى أعلم. نعم يا رحي. لا أنا كل هذا يعني إذا في اتفاق هذا لا يضر. ها؟ أين يذهب الباقي؟ نعم أيوه، ولا بد يعني أنا في نظري هو لا مانع، هذا أفضل وأبرأ للذمة أن يقال لا نرجع الزائد. ها؟ يعني أن هذا كافية للرحلة، لكن يعني أرى أنه لو كان هناك يعني تنبيه على أن الزائد يعود لصالح مثلا للمشرف أو لكذا، حتى يكون على بينة الأهل يعطون عن طيب نفس. أيوه يعني مثلا ينبه، أو أنه مثلا لصالح المدرسة كما تفضل يعود، هذا في نظر إذا اتفق القائمون على الرحلة أن المشرف له قدر معين، فتكون هذه من تكلفة الرحلة، يكون مثلا السيارات والأكل والشرب والسكن وما يعطى للمشرف، فيكون هذا يعني بأصل الاتفاق. أنا أقول مستقبلا ينبغي أن يكون على هذا، والله أعلم. نعم نعم هيك نسى. نعم الأخ يسأل عن الربح عن زكاة المال المعد، زكاة المال المعد للتجارة بضاعة ولا ما نقد؟ ها أيوة، البضاعة يعني تقدر العروض التجارة بسعر السوق وتخرج الزكاة بناء على ذلك. يعني نفترض عندك الآن كراتين مثلا من صابون أو غيره، تقومها عند الزكاة كم تساوي في السوق بسعر السوق، فبحسب هذا السعر تخرج الزكاة، تخرج الزكاة. أنت لا تنظر الآن إلى أرباح ولا إلى غيره، تنظر سعرها كم في السوق، عرفت؟ بهذا السعر. أيه. أما التجارة لو كان المال الأرباح تدخل في أصل المال، في أصل المال. لو عندك مثلا أنت بدأت التجارة مثلا بمئة ألف، فعند نهاية الحول أصبحت 150، ها؟ تخرج زكاة 150. نعم. طب انتظر ترى السؤال الثاني. يقول هذا: إذا شخص ظلم آخر في عرضه ومات الشخص، أقول هذا إذا كان تكلم عنه بكلام بغيبة وما أشبه ذلك فهذا يتحدث عنه، يتوب إلى الله عز وجل ويتحدث عنه بما هو خير. إذا عن المتوفى، نعم، وهذا يكفي، لا يحتاج أكثر من هذا مع التوبة الصادقة إلى الله عز وجل. أول شيء قبل هذا، هو يقول يريد أن يحرم يوم الثلاثاء، ها، ومعه نساء بعضهن قد أتتها الحيض، قد أتاها الحيض، فماذا تفعل؟ هل تحرم أو لا تحرم؟ أقول أولا إذا كان هذا الإنسان عنده رحلة تسافر قريبا، نفترض أنه يسافر يوم الثلاثاء ورحلة يوم الأربعاء مثلا، والمرأة لا تطهر إلا يوم الجمعة، فأرى في مثل هذه الحالة أن لا يحرم، لا يجعل المرأة تحرم، لأنه بعد ذلك سيقع في إشكال. أيوة. إذا كان الوقت ممتد ويمكن أن تطهر المرأة قبل سفره، ففي هذه الحالة تحرم من الميقات، تحرم من الميقات أو تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. كم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حادث يعني ولا وهذا الشخص تعرفه؟ سامحته أنت قبل هذا ولا؟ هذا الأخ يسأل يقول أنه ضربته سيارة قبل فترة وأصابه ما أصاب من بعض الأمراض، ثم بعد ذلك عوفي منها الحمد لله وبقي له تأثير، ويقول أن بعض الناس قال له اشتكي هذا الذي يعني صدمك بالسيارة يعطيك تعويض عما. أقول هذا حق لك، أقول هذا حق لك إذا أردته، ها؟ وإذا سامحت وعفوت، من عفى وأصلح فأجره على الله، لكن إذا أردت ما لك هذا حق لك، يعطيك تعويض أو شيء، هذا أمر يرجع لك والله أعلم. نعم. اليوم ما في أوراق، ليش ما نستقبل الرسول؟ أنت أتيت بعمرة قبلها؟ ما أتيت بعمرة عن نفسك؟ تأتي بعمرة عن نفسك أولا، ثم نحن تكلمنا مع الأخ الذي سأل قبل قليل. طيب، نحن نقول الأفضل أن تأتي، طبعا تأتي بعمرة عن نفسك، هذا إذا كنت ما أتيت بها تأتي بها وجوبا، ثم بعد ذلك الأفضل أن تدعو للميت، ها، وأن تكثر له من الدعاء. وليس معنى هذا أنه لا يجوز الإنسان يأتي بعمرة، قل لو أتيت بعمرة عن غيرك جاز، لكن الأفضل أن تكثر من الدعاء والله تعالى أعلم. هذا في عروض التجارة، يعني ما يبيعها الإنسان، هاي تقوم في الأخير، تقوم ما كان عندك في آخر السنة تقومه، كم هذا سعره في السوق، وبعد هذا تحسب وتخرج الزكاة 2.5%. نعم. يعني الأخ يسأل يقول لو صليت ركعتين وهديت ثوابها لوالدتي، أنا أقول صلي ركعتين وادعو لوالديك، ها، في فرق. يعني لما تهدي الثواب كان إنسان يقول أنا خلاص ما لي حاجة في الركعتين هذه الثواب أعطيها والدتي، وصل لا يصلي أحد عن أحد، هذا هو الأصل. والناس كثيرا ما يقول أقرأ القرآن وأهدي الثواب لفلان، لا، أنت اقرأ القرآن وادعو لنفسك وادعو لوالديك، ها، وهذا لا يضر. يعني الدعاء للوالدين أمر فيه فضيلة وفيه أجر، ولا يحتاج إلى أن تصلي ركعتين عنهم. لا يصلي أحد عن أحد، ها، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، شايف؟ يعني حتى لهذه الأمور، الصدقة والصيام وما أشبه ذلك والحج، هذه وردت فيها نصوص، والأصل في هذا أن نقتصر على ما ورد فيه النص. ورد الحج عن الوالدين وعن الغير، هذا ثابت. الصيام ورد فيه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وبعض العلماء يحمله على صوم النذر دون غيره. كذلك الدعاء للوالدين هذا ثابت، فنقتصر على ما ورد فيه النص. أما أن أقرأ القرآن وانتهي ثم بعد هذا قل أهدي ثواب هذه الختمة لوالدي، لأن تدعو لنفسك بعد أن تنتهي وادعو لوالديك. ولا تنسى أن الوالدين إذا أحسن تربيتك أن لهم مثل أجرك، لا تصلي ولا تصوم إلا أعطاهم الله مثل أجرك، إن هم الذين أرشدوك إلى هذا وعلموك. ولهذا ينبغي لكل والد أن يعنى بهذا الأمر، أن يهتم بتربية أبنائه وأن يعودهم على الصلاة وعلى الخير، فلا يعملون عملا إلا كان لك مثل أجورهم. من عمل عملا، من دعا إلى هدى، كان له مثل أجور من تبع. فهذا هو الوارد، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولسائر المسلمين، صلى الله عليه وسلم.